صباح الولا ويا سالم محمد.
صباح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، ويا مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله ويانا في برنامجكم صباح الأولى. نصبح عليكم بالخير في هاليوم يوم الجمعة، وإن شاء الله الكل يوصل لوجهته بالسلامة، وتتهنون إن شاء الله تعالى بعطلة آخر أسبوع عقب ما تخلصون ساعات الدوام الخاصة بهاليوم يوم الجمعة. والله إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعينا وياكم دائما أبدا على طاعته وعلى عبادة، اللهم آمين. وسامحونا على التأخير اللي كان أكيد من غير قصد. مستمعينا على 4477 أكيد نتشرف بتواصلكم وبمشاركاتكم وبرسائلكم، جزاكم الله خير الصباحية الطيبة اللي جتنا ونقراها إن شاء الله خلال الساعة هذه. مستمعينا والله وليكم كلكم إن شاء الله الصحة والعافية ويحفظكم جميع. أهنا بوعوش صباح الخيرات، يقول لي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير أخونا بعوش، ما قصرت وبارك الله فيك، ومشكور على تواصلك الصباحي الطيب وعلى مشاركاتك الطيبة وعلى دعائك وعلى تذكيرك، ومأجور عليه يا بعوشي. وصباحك خير وبركة وراحة بال. رسالة تقول من أختنا فاطمة: إني لأجد ريح يوسف، المحسنون الظن بالله تعالى غالبا ما يتعطرون برائحة الفرج رغم بعد المسافات. الله، المحسنون الظن بالله تعالى غالبا ما يتعطرون برائحة الفرج رغم بعد المسافات. صباح الخير الفرج والتفاؤل، صباحنا أحلى جمعة مع الأولى، وصباحك شبركة وراحة بال يا فاطمة، مشكورة وما قصرتي وتسلمين على مشاركتك الصباحية الطيبة، وصباحك دائما وأبدا خير وبركة وراحة بال يا فاطمة. تقول: إذا أقبل إذا قيل لك أبشر فقل قبلت البشرة. هذه سنة مهجورة تقول: فأبشري اللهم بشر كل من قبل البشرى بما يتمنى، اللهم آمين. طاب يومكم كل خير وحب وبركة، وأتمنى الجميع عطلة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله. ويومك يا فاطمة، شكرا لك على التواصل وعلى رسالتك الصباحية الطيبة وعلى المشاركة. نكمل ياكم مستمعينا عقب هالفاصل.
صباح الولا،
صباح
الأولى، منكم وفيكم،
منكم وفيكم.
صباح الأولى، صباح الأولى، صباح الأولى، أجمل في صباحي.
صباح الأولى ويا سالم محمد.
صباح
حياكم الله مستمعينا، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم صباح الأولى. دكتور ما شاء الله عليه مطرش اليوم، دكتورنا جمال النقبي جزاه الله خير، أعطانا الخفايف الأسبوعية، خفايف يوم الجمعة. فالك طيب دكتورنا، إذا في وقت إن شاء الله برد نقرأ رسالتك والمقالات اللي طرشت لنا في البرنامج، ومشكور وما قصرت يا دكتورنا جمال. انتقل وياكم مستمعينا لمركزنا، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتعرف على مشاركة طيبة ومهمة الحقيقة للمركز في أعمال الدورة 38 لاجتماع الأمانة العامة لهيئات ومراكز الوثائق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة. عن هالحدث وأهميته والجهات اللي شاركت في هالحدث، أرحب بالأستاذة فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدة بن محمد لإحياء التراث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي فاطمة.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي سالم،
صباحك الله بخير. صباحك الله بنور العافية، شحالك بخير؟
بخير صحة وعافية.
الله يسلمك اختي فاطمة، والبادي نشكر تواصلك ويانا ونهنيكم على هالمشاركة الناجحة والطيبة في قطر. قصرتوا.
شكرا شكرا اخوي سالم.
العفو الله يحفظك. خبرينا ولعلي كمر عن هالحدث المتمثل باجتماع الأمانة العامة لهيئات ومراكز الوثائق بدول مجلس التعاون الخليجي.
أخوي سالم، هذا الاجتماع هو يتم كل سنة في طبعا بالاتفاق في واحدة من دول مجلس التعاون. اجتماع الأمانة العامة لهيئات ومراكز الوثائق بدول مجلس التعاون الخليجي طبعا هو يعتبر من أهم هذه الاجتماعات اللي مختصة وفي مجال التوثيق والأرشفة على مستوى المنطقة. هالاجتماع طبعا مثل ما تعرف يجمع في مكان واحد الجهات الوطنية المعنية بحفظ الوثائق والذاكرة التاريخية في دول المجلس. طبعا كل هذا الهدف من أن نحن من خلال هالاجتماع يتم مناقشة طبعا أفضل الممارسات اللي تتم في مجال الأرشفة والحفظ والتحول الرقمي. باختصار يعني هذا الاجتماع كان يعني مثل لقاء مهني وعلمي طبعا كان يجمعنا في مكان واحد نتناقش بخصوص هذا التوثيق له طبعا بعد استراتيجي انه يساهم في حماية الذاكرة الخليجية المشتركة ويعزز عملنا المؤسسي في توثيق تاريخ المنطقة وان نحن نحفظ هذا التاريخ للأجيال الجاية.
ما شاء الله جميل. طيب نرمس عن أهمية تواجد مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث والجهات المختصة بالتوثيق في البلاد في مثل هالاجتماع.
وجود مركز حمدان اليوم في مثل هذا الاجتماع، نحن ما شاء الله يعني كان انضمامنا له العضوية من عام 2014، وجودنا اليوم في مثل هذه الاجتماعات مع الجهات الوطنية المختصة بالتوثيق في له دور كبير وأهمية كبيرة، لأن طبعا في يعني في الدرجة الأولى هو يعكس دور الدولة في التزامها في حفظ هذا التراث والذاكرة الوطنية. طبعا نتشارك نحن في الخبرات والمشاريع والمبادرات اللي تقدمها كل جهة من الجهات اللي مشاركة في هذا الاجتماع طبعا من الدولة. كان ان نحن طبعا وطبعا مثل ما قلت لك ان نحن هاي يعني تخلينا يعني يكون لنا يعني توسع ومشاركة مع طبعا أخواننا الأشقاء في دول المجلس اللي لهم طبعا عمل في تطوير هذا المجال في التوثيق. كان عندنا من ضمن المبادرات اللي كانت في خلال الاجتماع كان عندنا مبادرة مع هي اسم لجنة التاريخ الشفاهي. طبعا كانت هذه المبادرة بقيادة من الأرشيف والمكتبة الوطنية ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وهيئة الوثائق والمحفوظات في عمان. تطرقنا نحن في هذا الاجتماع أن نحن نتكلم عن جهود المركز في مجال حفظ هذا التاريخ الشفاهي سواء من يعني وحفظ هاي الذاكرة الوطنية. ومثل ما قلت لك كان هذا كان قدمنا هذه الورقة بالتعاون ويا الأرشيف والمكتبة الوطنية.
جميل. طيب رؤية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، طبعا الشغل معروف في المركز واحدة من الأهداف الرئيسية التوثيق، شغل التوثيق والجهود اللي تقوم بها دارة الدراسات والبحوث في المجال، الأهمية والقيمة اللي تتمتع بها الوثائق التاريخية، وليش هذا الاهتمام نعتبره حتى الحكومي فيما يخص موضوع الوثائق التاريخية؟
نحن أخوي سالم في المركز ننظر أن هذا التوثيق هو مسؤولية وطنية قبل ما يكون هو عمل يعني نحن نقوم به، لأن الوثيقة اليوم هي مو مجرد ورقة أو سجل، هي شاهد على تاريخ مجتمع من واجبنا نحن نحافظ عليها، لأن مثل ما قلت لك تشهد على تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية مر بها المجتمع في حقبة زمنية معينة. رؤيتنا نحن أن نحن نوثق هذا التراث المادي والغير مادي طبعا وفق يعني منهج علمي دقيق ونحفظ هاي الوثائق بأساليب تقنية حديثة. من الأشياء اللي عندنا نحن في المركز الجمع الميداني وتوثيق التراث الشفاهي. وعندنا من أهم المبادرات مبادرة وثيقتي اللي نحن من خلالها نجمع هذه الوثائق بطريقة علمية وتقنية من المؤسسات سواء كانت أو من الأفراد عشان نبني أرشيف وطني غني نقدر نتيحه للباحثين والدارسين ويخدمهم في المجالات اللي هم يحتاجونها. طبعا الوثائق التاريخية هي أساس كتابة التاريخ الصحيح وهي أمانة وطنية لازم أن نحن نحافظ عليها مثل ما قلت لك لأن لها قيمة جدا مهمة وعالية.
جميل. طيب ختاما عرفينا على اللي طرحته في الاجتماع وخلال جداول عمل الأخوة المجتمعين.
طبعا أخوي في الاجتماع تم طبعا طرح 10 مذكرات مثل ما قلت لك من واحدة منها المذكرة اللي كانت بيننا بالتعاون مع الأرشيف الوطني في مجال الأرشفة في مجال توثيق التاريخ الشفاهي. هذه المذكرات اللي تم طرحها طبعا كل عضو من الأعضاء كان عنده مبادرات سواء كانت في مجال التدريب أو في مجال التطوير الأنظمة الذكية لحفظة الوثائق. من أهم هذه المذكرات اللي تم طرحها ومناقشتها خلال الاجتماع مبادرة بوابة خليج يانا. هاي البوابة اللي بيتم طبعا إتاحة الوثائق التاريخية الخاصة بمراكز الأعضاء يعني كل عضو من الأعضاء عنده اسم مستخدم يدخل خلال هذه المنصة البوابة ويحمل عليها الوثائق اللي عنده أو المواد المعرفية الخاصة يعني الخليج توثق حقبة زمنية شو ما يكون في خلالها كلها تندرج تحت بوابة واحدة تمكن الأعضاء من أنهم يطلعون عليها ويكون في تعاون مشترك وتبادل خبرات بيننا من خلال هذا العمل.
جميل. نحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وضروري يعني هذا التواجد الخليجي التواجد العربي حتى مستقبلا. واليوم يعني تمثيل متميز للدولة ولحكومة دبي في هذا الاجتماع الراقي والاجتماع المهم جدا على مستوى دول التعاون. ما قصرتي على التوضيح والتفاصيل المشاركة اللي خبرتين عنها أختي فاطمة. قبل أن نختم يا شيء حابة إيش تقولينا وتضيفينه؟
مثل ما قلت لك نحن هدفنا نحن يعني نشتغل مع هذه الجهات كلها بهدف واحد ان نحن نطور العمل المشترك في حفظ الذاكرة الوطنية لدول الخليج
ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله اختي فاطمة سيف بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. يا اهلا وسهلا فيك. نكمل ياكم مستمعينا عقب هالفاصل.
صباح الأولى. قصيد فزاع. صباح الأولى ويا سالم محمد.
حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم صباح الأولى. نذكركم بالميدان مستمعينا الحلقة إن شاء الله تعالى الليلة الساعة 9 مباشر على قناة سمة دبي إذاعة الأولى. واللي حابب يتواجد حياه الله في القرية التراثية بالمرموم قبل الساعة 9 يتواجد ويا مرحبا وسهلا. اليويلة اللي بيتنافسون على المركز الثالث والرابع الحلقة الأسبوع مستمعين اليويلة سالم فيصل الحوز من إمارة دبي واليويل مبارك محمد الشامسي من إمارة أبوظبي. ضيف الحلقة الفنان محمد أحمد وفالهم إن شاء الله التوفيق شبابنا. ونذكر بأن التسجيل لبطولة فزاع اليويلة برنامج الميدان الحول بدأ. إذا شوف عمرك فيك زمط سجل الحين وطرش صورة تويتك على الرقم اللي بقول لك إياه سجله من فضلك 056-525-1666. وفالكم التوفيق. أنتقل مستمعينا لختام مواضيعنا هالصباح. استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة في إحاطة نظمتها في دبي في تاريخ 6 يناير استعرضت مجموعة من التعديلات الجوهرية والاستباقية على قانون الشركات التجارية. هاي التعديلات شملت 15 مادة لجانب استحداث مادة جديدة تنظم نقل قيد الشركات في السجل التجاري لدى السلطات المختصة. أرحب لحظات بسعادة عبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادتك.
وعليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير ونسمة. مرحبا أخوي سالم.
يا أهل وسهلا فيك، صباحك الله بالنور العافية. شحالك سعادتك؟
الله يعطيك العافية الحمد لله. شبارك أنت عساكم بخير؟
طيبين طاب حالك الحمد لله بشرك ما نشكي باس ومرنا طيبة إزاك الله خير. سعادتك أنا أشكر تواصلك ويانا وأهمية التعديلات بالنسبة للقانون الاتحاد الخاص بالشركات.
أخوي سالم والأخوة المستمعين، أهمية التعديلات الجديدة على قانون الشركات في الحقيقة تمثل نقلة نوعية حقيقة في حكمة وتنظيم قطاع الشركات في الدولة، مو بس على مستوى الدولة بس على مستوى المنطقة الكل. احنا اليوم نتحدث عن خطوات تشريعية غير مسبوقة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتخلق عوامل جذب جديدة للاستثمارات الوطنية والأجنبية. أهمية هذه التعديلات لا تكمن في عدد المواد اللي 15 مادة بل في تغيير فلسفة القانون نفسه. اليوم حنا انتقلنا من قانون ينظم السوق إلى قانون يمكن الاقتصاد. لسنا أمام تعديل شكلي، اليوم حنا أمام مرحلة جديدة في التفكير التشريعي. جت هذه الاستجابة مباشرة لتطوير طبيعة الشركات والنماذج الاستثمار والأعمال الحديثة. إذا شفنا أخوي سالم إلى تاريخ قانون الشركات 40 سنة الماضية، لاحظ أنه مر بثلاث محطات رئيسية وكل محطة عكست مرحلة نمو اقتصادية مختلفة. اليوم نحن في مرحلة اقتصادية جديدة، شركات ناشئة، استثمار جريء، فينتشر كابيتال، عندنا اندماجات استحواذات، في توسع إقليمي عالمي. فالتعديلات تمنح الشركات مرونة أكبر في الملكية، الإدارة، التمويل، خارج والتحول القانوني بدون تعقيد بدون تعضيل للنشاط. وباختصار اليوم القانون ما يلاحق السوق بل يسبقه، وفخر يواكب كل توجهات العالمية. واليوم يمنح دولتنا محافظة إضافية لاستقطاب الاستثمارات للدولة.
نعم. إذا شو الإضافات اللي تضمنتها التعديلات سعادتك وأهميتها بالنسبة لتعزيز البيئة الاستثمارية؟ شو اللي يعني يجذب المزيد من المستثمرين أو يخلي الحاليين يوسعون من أنشطتهم التجارية والاستثمارية؟
كيف ما تعرف التعديلات اليوم شملت 15 مادة جديدة معدلة، لكن ممكن نلخص جوهرها في 6 إضافات حقيقة هي رئيسية، هي اللي تأثر مباشرة على قرار الشركات المستثمرين. فأول شيء وهو من أكثر التعديلات الجديدة اللي أعطيناها هالسنة هو تعديل فئات الحصص والأسهم. لأول مرة اليوم القانون يسمح تعدد فئات الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مو بس في الشركات المساهمة. هاي يعني المؤسسين والمستثمرين يمكن يتفقون على حقوق مختلفة. اليوم ممكن يكون في فئات لها تصويت معين، أرباح معينة، وحتى أولوية التخارج. وطبعا هذه لغة استثمار عالمية كانت في الحقيقة غائبة عن كثير من التشريعات في المنطقة. ودولة الإمارات اليوم حققت سبع يعني صدقة أقليمين في هذا الجانب، وأن معظم دول المنطقة شوي حصلت الميزة في الشركات المساهمة العامة فقط. نحن اليوم أدخلناها في الـ LLC. وثاني شيء تنظيم التخارج والبيع اللي يسمونه دراج لون وتاج لون. القانون اليوم ينظم اللي يسمونه البيع القسري وحق الارتباط، وهذا عنصر أساسي لأي مستثمر. اليوم المستثمر يحتاج وضوح كيف أتخارج، متى أبيع، أو حتى كيف أحمي حقي. فهذه التعديلات وصلت هذا الوضوح القانوني بدرجة عالية. وثالث الشيء نقل قيد الشركة دون تصفية. يعني اليوم الشركة تقدر تنتقل بين إمارة وثانية وحتى بين منطقة حرة والمينلاند من دون ما تصفي، من دون ما تخسر تاريخها وعقودها. وهذا في الحقيقة عامل حاسم للشركات المتوسعة. ورابع شيء عندك مرونة أكبر في حظر تصرف بالاسم. اليوم نحن قللنا مدة الحظر في الشركات المساهمة الخاصة من 2 لسنة. طبعا في إمكانية استثناء إطار وزاري، لكن هذا يفتح المجال لتمويل أسرع وكذلك نشاط استثماري أوسع. وخامس شيء وهذا استحداث جديد واستحداث شركات التجارية غير ربحية، وهذا نموذج اقتصادي حديث يسمح بتحقيق أرباح لكن تعادها الاستثمارات في الأثر الاجتماعي وفي الابتكار في الR&D. هذا مهم حققنا في الاقتصاد المستقبل. والسادس الشيء من هالميزات هو أن فتحنا المجال لإدراج الشركات المساهمة الخاصة في الأسواق المالية، طبعا مع استثناء من حظر عن نقل ملكية الأسهم. وهذا التطور يعزز عمق الأسواق المالية ويخلق يعني new financial tools. وكل التعديلات في الحقيقة تعني شيء واحد، تقليل المخاطر القانونية وزيادة جاذبية الاستثمار وتسريع دورة نمو الشركات.
نعم. خلال حاطة ذكر بأن عدد الشركات العام ارتفع لأكثر من 1.4 مليون، ما شاء الله وهذا ارتفاع كبير، يعني شو دلالات الارتفاع في عدد الشركات سعادتك؟
والله أخوي سالم الرقم مو مجرد رقم تسجيل، المؤشر الاقتصادي عميق. اليوم نتحدث عن النمو بنسبة 153%
ما شاء الله خلال السنة
مقارنة بعام 2020.
وبعدين الرقم هذا سعادتك شركات صغيرة ولا متوسطة ولا كل الشركات 1.4؟
بشكل عام. لكن في 2025 أكثر من 300,000 شركة تأسست.
والله يعني الرقم هذا خلال 5 سنوات تتكلم سعادتك، يعني مو بسيط 5 سنوات، يعني ما شاء الله نمو عالي ما شاء الله.
نعم الحمد لله الحمد لله. وهاي دلالة يعني ارتفاع إن نبية الأعمال في الدولة أصبحت تعرف مو بس بيئة تشغيل ونمو صحيح، لكن أصبحت بيئة تأسيس.
نعم.
اليوم المستثمر لا يأتي إلى دولة الإمارات عشان يسجل شركة، بل يبغى يبني، يبغى يتوسع، يوظف ويصدر الأسواق. يعني نلاحظ اليوم حتى بعد نمو كبير في الأسميز الشركات صغيرة متوسطة المملوكة للمواطنين. اليوم خلال 5 سنوات النسبة تجاوزت 60%. الحمد لله. وهذا دليل على نجاح السياسات التشريعية والاقتصادية في الدولة اللي خلقت اقتصاد متنوع مرن ما يعتمد على قطاع واحد. وفي الحقيقة طموح القيادة وطموحنا امتدادا لهم نوصل إن شاء الله لمليونين خلال العقد القادم، وهذا هو ضمن رؤية نحن الإمارات في 2031 إن شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله نتحقق. واليوم نحن اللي طالع الحقيقة واللي يشوف يعني أخبار الإمارات بشكل عام، أخبار الدولة، الفعاليات والأنشطة، يعني ما شاء الله أسبوع أبوظبي للاستدامة هذا بعد روح ما شاء الله، يعني تجمع دولي عالمي برؤساء دول، رؤساء حكومات، بسياسيين، باقتصاديين، نقاش اقتصادي استثماري جدا جميل وفي فوائد مشتركة الحقيقة. وقس على ذلك الفعاليات الثانية اللي نشوفها، فحمد الله رب العالمين اليوم يعني نتائج هالاجتماعات والفعاليات الاقتصادية وقوانين الدولة المرنة والرشيقة اللي تساعد على استقطاب المزيد من الشركات ومن رؤوس الأموال للعمل داخل الدولة، هذه كلها تساعد. فما نستغرب الحقيقة من هذا الارتفاع، ونقول الله يزيد ويبارك إن شاء الله. والوزارة طبعا دورها مو بسيط، يعني وزارة الاقتصاد والسياحة الجهة المشرفة الحقيقة على نقول على المتابعة، على وشي الاستماع على القوانين، على كذلك الاستماع لأصحاب الشركات وغيرهم. فتشكرون على جهودكم وعلى دوركم الطيب والإيجابي سعادتك.
يعطيك العافية. ونحن مستمرين حقاً في الأمام نحن وشركائنا مع الدول المحلية، وفي النهاية هي خطوات لازم نتخذها والطريق بيتوضح بإذن الله
إن شاء الله تعالى. فالكم التوفيق دائماً وأبداً. سعادتك مشكور وما قصرت سعادة عبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة. يا مرحبا وسهلا فيك.
يا مرحبا
يا أهلا. عندنا الله يسلمكم رسالة الدكتور جمال يقول في خفايف يوم الجمعة هذا كالعادة مطرش اثنين حسب الوقت. يقول فقرتنا الأسبوعية الصحفية أتيكم كالعادة كل جمعة لنقتطف لكم شيء مما قريناه في الصحف والمجلات. موضوعنا الأول ننقل لكم من جريدة الخليج بعنوان خلطات سهلة ومغذية مشروبات طبيعية لتقوية المناعة والعلاج، حيث أنه مع التقلبات المناخية تتزايد فرص الإصابة بالنزلات نزلات البرد، لذلك تميل كثير من الأسر الاعتماد على المشروبات الطبيعية الدافئة كخط دفاع أول يمد الجسم بالدفء والطاقة ويزوده بالعناصر الطبيعية لتحفز المناعة وتخفف من الأعراض المزعجة مثل احتقان الأنف أو التهاب الحلق. تجاهل الترطيب يطيل فترة التعب ويؤخر التعافي، فالجسم خلال المرض يفقد الكثير من السوائل والطاقة فيحتاج حين ذاك إلى دعم لطيف يساعده على استعادة توازنه دون إجهاد. ذلك يعد شرب كميات كافية من السوائل والمشروبات الدافية خطوة أساسية في طريق الشفاء، فهي لا تمنح الراحة فحسب بل تسهم في تخفيف الاحتقان وتهدئة الحلق ورفع كفاءة الجهاز المناعي. الشهية غالبا ما تقل أثناء المرض، تبقى المشروبات الغنية بالعناصر الطبيعية خيار سهل ومغذي في الوقت نفسه إذ تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن دون إثقال الجهاز الهضمي. لمحة عن أفضل المشروبات الدافية اللي تساعد على تقوية المناعة والتعافي من نزلات البرد وتعيد الجسم نشاطه ودفئه تدريجيا. يلا دكتور أعطاكم عاد سجلوا عندكم ها وطبقوا الليلة. يقوله رقم واحد الزعتر بالعسل، لأن الزعتر يعد من الأعشاب الغنية بالزيوت العطرية المطهرة وله تأثير فعال في مقاومة البكتيريا والفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي. يمكن تناول مغلي الزعتر الطازج أو المجفف مع ملعقة صغيرة من العسل لتهدئة السعال وكرمة طرد البلغم. اثنين الزنجبيل بالعسل والليمون، لأن الزنجبيل ينشط الدورة الدموية والعسل يخفف التهيج في الحلق والليمون غني بالفيتامين سي، ومشروب واحد من هذا الخليط في الصباح وقبل النوم كفيل بتقوية المناعة وتهدئة الالتهابات الخاصة بالحلق وتنشيط الحواس. ثلاثة البابونج والنعناع، لأن شاي البابونج معروف بخصائصه المهدئة اللي تساعد على الاسترخاء وتحسين النوم، والنعناع يحتوي على المنثول اللي يسهم في فتح الشعب الهوائية وتخفيف الاحتقان. أربعة الكركم مع الزنجبيل والعسل، لأن الكركم من أشهر مضادات الالتهابات الطبيعية. مزيج الزنجبيل والعسل في كوب ماء دافي يعمل كمطهر طبيعي ومقوي للجهاز التنفسي. خمسة الماء الدافئ مع الليمون من أكثر المشروبات فائدة للجسم، يمد بفيتامين سي ويساعد على ترطيبه وتنقية الكبد مما يساعد أو يدعم المناعة ويحافظ على التوازن الحيوي. ما شاء الله عليك دكتورنا، أعطانا الملخص بالمشروبات اللي تقوي المناعة وزينة مفيدة خاصة في الشتاء. يقول هنا المقال الثاني مقتبس من اليوم السابع المصري بعنوان اصنع جيم في بيتك باستخدام ادوات منزليه بسيطه. قد يكون الذهاب لصاله الالعاب الرياضيه امر صعب، الا ان ذلك لا يعني عدم القدره على ممارسه الرياضه في المنزل، فهناك حيل منزليه بسيطه تجعلك تصنع جيم في بيتك باستخدام ادوات متاحه في كل بيت وبدون اي تكاليف ماديه اضافيه. طبعا اللي بنقوله ما بعيب الحريم، لكن يلا تحملوا يا ريايل. واحد زجاجات المياه، كل ما تحتاجه هو زجاجتان سعة لتر ونصف لتمارين المقاومة مثل تمارين ثني الذراعين وضغط الكتفين والتجديف وحتى القرفصة. يمكن زيادة الوزن باستخدام زجاجات أكبر، وإذا لم تكن لديك زجاجات ماء في المنزل فيمكن استخدام علب الطعام المعلب، وهنا بعض التمارين باستخدام زجاجات الماء. منها تمرين عضلات الذراعين، أمسك زجاجة في كل إيد، قف مستقيما مع توجيه راحتي يدك للأمام وذراعيك إلى جانبيك، اثني مرفقيك مع إبقائهما قريبين من جسمك، ارفع الزجاجتين باتجاه كتفك ثم انزلهما بطء، حافظ على استقامة معصمك طوال الوقت. يعني ها تمرين وتخيلوه. اثنين تمرين الضغط العلوي للكتفين، هنا يقول لك قف منتصبا وامسك الزجاجة في كل إيد على مستوى الكتف مع توجيه راحتي اليد للأمام، حافظ على مرفقيك قريبين من جسمك، شد عضلات بطنك واجعل قدميك متباعدتين بعرض الكتفين، ارفع الزجاجة بشكل مستقيم فوق راسك ثم انزلها ببطء إلى وضع البداية. هذا حنشوفها تمرين كتف ولا تمرين تمارين كتف يمكن هذه ولا الظهر. وعطانا بعد تمارين ثانية زهر الأخير. نعم في واحدة من الأشياء اللي ذكرها المناشف، تمارين ثانية أوتار الركبة، استلقي على ظهرك على سطح أملس وضع المنشفة تحت كعبك، ارفع جسمك لوضعية الجسر مع رفع الورتشين، والحافظ على استقامة ظهرك وشد عضلات بطنك، ثم حرك قدميك للخارج لتمديد ساقيك، ثم اسحبهما للداخل عن طريق شد أوتار الركبة. ما شاء الله عليك، وايد أشياء كتبها دكتور عدن، الوقت خلص عندي دكتورنا، سامحنا لكن تشكر على نقلك الراقي وتشكر على رسالتك الطيبة هذه وما قصرت، وبارك الله فيك دكتورنا جمال محمد النقبي. مستمعينا بهالخبر وبمقال الدكتور جمال وصلنا وياكم لختام البرنامج. في الختام أشكر كل من تابعنا وكل من تواصل ويانا، واتمنى لكم ومن الخاطر عطلة آخر أسبوع طيبة، الله الله بعماركم، ونلتقي بكم صباح الاثنين ذراد بنفس موعدنا. سامحونا على القصور، فدعت الله.
صباح الولا.